أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
قال السيد الشهيد الصدر رحمه الله: بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. هذا الدرس إن شاء الله آخر درس في الحلقات الثلاث، وبه مسك الختام في الحلقة الثالثة بتمامها بقسمها الأول والثاني. في ختام التعرض لروايات العلاج في التعارض المستقر، يتطرق السيد الشهيد رحمه الله إلى خمس نقاط مهمة ودقيقة وإن شاء الله بسيطة لكن مهمة جدا. النقطة الأولى، السيد الشهيد يبني على التساقط لا على التخيير، ويرجح كفة روايات الترجيح على روايات التخيير، ولكن بناء على التخيير وقع الكلام. ما المراد بالتخيير؟ هل المراد التخيير في المسألة الأصولية أو التخيير في المسألة الفقهية؟ أولا، ما المراد بالتخيير في المسألة الفقهية والأصولية؟ التخيير في المسألة الفقهية يعني التخيير في العمل بالرواية. العمل بالرواية هي أمر فقهي، تكليف شرعي. وأما المراد بالمسألة الأصولية، التخيير في المسألة الأصولية يعني التخيير في الحجية. يأتي عنكم الخبران فبأيه المتعارضان فبأيهما نعمل، تخير أيها ما شئت، يعني إما أن تثبت الحجية للرواية المختارة فهذه مسألة أصولية، وإما اعمل على طبق الرواية التي اخترتها. سين سؤال: ما الفارق وما هي الثمرة بين التخيير بين المسألة الأصولية والمسألة الفقهية؟ الجواب: أولا، التخيير في المسألة الأصولية من مختصات المجتهد، بينما التخيير في المسألة الفقهية هي تشمل العام والمجتهد معا. يعني التخيير في حجية الرواية هذا عمل المجتهد، هذه الرواية حجة في حقه أو لا، الرواية اللي اختارها حجة في حقه، هذا عمل المجتهد وليس عمل العامي. ولكن التخيير في المسألة الفقهية يعني التخيير في العمل، في مقام العمل مباح له إما أن يعمل بهذه الرواية أو هذه الرواية، الإباحة حكم فقهي. هذا الأثر الأول، هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، جواز الإسناد. يعني التخيير في المسألة الأصولية يجوز فيها الإسناد، يعني لو الفقيه اختار الرواية الأولى يجوز أن يقول هذا حكم الله، لو اختار الرواية الثانية يقول هذه حكم الله، يجوز الإسناد إلى الشارع. ولكن التخيير في المسألة الفقهية لا يجوز فيها الإسناد إلى الشارع، يصير بالنسبة إلى المسألة الفقهية المجتهد يفتي بالتخيير. يعني بناء على التخيير في المسألة الأصولية المجتهد يفتي طرق إحدى الروايتين، إما الطرق الأولى أو الثانية إلا يختارها. لكن بناء على التخير في المسألة الفقهية المجتهد يفتي بالتخير، يقول العامي مخيرون بين أن يعمل بالرواية الأولى أو الرواية الثانية، فالعامي لا يجوز له نسبة العمل إلى الشارع، يقول أنا عمل بالرواية الأولى يعني هذه هي حكم الله، لا، سير حكم الله التخير. واضح إن شاء الله. سيدنا الشهيد ماذا تستفيد؟ هل تستفيد التخير في المسألة الأصولية أو المسألة الفقهية؟ يقول لا داعي لبحث ذلك، ما دمنا نرى التساقط ولا نرى التخير. نقرأ هذه المسألة الأولى، النقطة الأولى. بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدة نقاط. الأولى أن العاملين بالمجموعة الأولى يعني روايات التخير، لأن المجموعة الثانية روايات الترجيح، المستدل بها هذه المجموعة على التخير اختلفوا فيما بينهم في أن التخير هل هو تخير في المسألة الأصولية أي في الحجية، وهذا التخير الثمر يختص بالمجتهد ولا يشمل العامة، أو في المسألة الفقهية وهذا التخير يشمل العامة، مسألة الفقهية عن في العمل أي في الجري عملا على وفق إحداهما أحدهما أحد الروايتين. ومعنى الأول التخير في المسألة الأصولية أن الإنسان لا بد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه ويسند مؤداه إلى الشارع، هذا إسناد المؤدى، هذه الثمرة الثانية. قلنا الثمرة الأولى أن التخير في المسألة الأصولية من مختصات المجتهد، والتخير في المسألة الفقهية تشمل العامة. الفارق الثاني في التخير في المسألة الأصولية يجوز إسناد مؤداء إلى الشارع، بينما التخير في المسألة الفقهية لا يجوز إسناد مؤداء إلى الشارع. ومعنى الأول أن الإنسان لا بد له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين فيكون حجة عليه ويسند مؤداه إلى الشارع. ومعنى الثاني أن الإنسان لا بد له أن يطبق عمله على مؤدى أحد الخبرين. ومن نتائج الفرق أن الفقيه على الأول مسألة تخير في المسألة الأصولية يفتي بمضمون ما التزم به واختاره، يعني بمضمون الخبر الذي اختاره والتزم به. وعلى الثاني التخير في المسألة الفقهية يفتي الفقيه بالتخير ابتداء خيره، فيصير الحكم الشرعي التخير وليس على طرق إحدى الروايتين. وهذا الخلاف أنه في المسألة التخير في المسألة الأصولية والفقهية لا موضوع له بعد إنكار أصل التخير، يعني فلا حاجة إلى بيان الصحيح من القولين. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية، من قال بروايات التخير اختلفوا أيضا هل التخير ابتدائي أو استمراري، يعني هل في البداية يختار العمل برواية وخلاص يلتزم بها إلى النهاية. طبعا سواء قلنا تخير في المسألة الفقهية أو الأصولية أو لا، التخير استمراري، يعني الآن اختار العمل بالرواية الأولى بعدين بعد مدة يختار العمل بالرواية الثانية، هذا تخير استمراري. قد يقال على ما في نهاية الأفكار للمحقق الشيخ ضياء الدين العراقي أن التخير استمراري، يعني ابتدائي واستمرار، ابتداء مخير وبقاء أيضا مخير. والدليل على ذلك الاستصحاب، كان على يقين من التخير شك لاحقا في بقاء التخير، لا تنقض اليقين بالشك، فمقتضى الاستصحاب مقتضى استصحاب التخير أن التخير استمراري وليس ابتدائي فقط. السيد الشهيد يناقش ويقول بالتفصيل، يقول بالتفصيل، يقول بالنسبة إلى التخير في المسألة الفقهية ابتدائي واستمراري، لأن المسألة الفقهية يعني ماذا؟ يعني مباح للعمل بهذه الرواية ومباح للعمل بهذه الرواية. فكنت على يقين من إباحة من الإباحة سابقا، أشك في بقاء الإباحة لاحقا. لا تركض اليقين بالشك، هذا واضح أن الاستصحاب يجري بالنسبة إلى المسألة الفقهية، ولكن بالنسبة إلى المسألة الأصولية لا يجري الاستصحاب، لأنه استصحاب تعليقي. كيف الاستصحاب تعليقي؟ لاحظ كيف هذا مرجع هكذا، لأن المسألة الأصولية تخير في الحجية، فيصير عندنا حكم تعليق نريد نستصحبه. ما هو التعليل؟ تقول هذا كان حجة لو أخذنا به سابقا. عندنا خبرين، الخبر الأول الخبر الأول. فما هي القضية المتيقنة تضع يدك على الخبر الأول؟ هذا الخبر الأول كان حجة لو أخذنا به سابقا، نشك لاحقا هل هو حجة أو لا. لا تنقض اليقين بالشك، نستصحب هذا يكون حجة لو أخذنا به سابقا. هذا استصحاب قضية مشروطة، قضية معلقة، والاستصحاب التعليقي لا يجري على بعض المباني. خلاصة المطلب، من قالوا بالتخيير سواء في الحجية أو في العمل بالرواية، سواء في المسألة الأصولية أو المسألة الفقهية، اختلفوا التخيير ابتدائي أو الاستمراري. استدل المحقق العراقي على كون التخيير استمراري بالاستصحاب. السيد الشهيد يقول الاستصحاب يجري بالنسبة إلى التخيير في المسألة الفقهية، ولا يجري بالنسبة إلى التخيير في المسألة الأصولية، لأنه استصحاب تعليقي. واضح إن شاء الله، نقرأ هذا المقدار. الثانية، أن هؤلاء من قالوا بروايات التخيير اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أو استمراري، بمعنى أن المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاما، يعني بالنسبة إلى المجتهد في أي تخيير، تخيير في المسألة الأصولية، أو عملا يعني بالنسبة إلى العام يعني في المسألة الفقهية، هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر أو لا؟ لا يجوز له العدول. وقد ذهب البعض والمحقق العراقي في نهاية الأفكار الجزء الرابع صفحة 214 تقرير الشيخ البروجردي، وقد ذهب البعض إلى كونه كون التخيير استمراريا وتمسك بالاستصحاب. السيد الشهيد يناقش، إلا أن هذا الاستصحاب يبدو أنه من استصحاب الحكم المعلق، يعني الذي تقدم مناقشة العلماء، وأنه لا يجري. متى من استصحاب الحكم المعلق؟ لاحظ القيد، إذا كان التخيير في الحجية، يعني إذا التخيير في المسألة الأصولية، لأن مرجعه مرجع استصحاب التخيير في الحجية إلى أن هذا الخبر كان حجة لو أخذنا به سابقا، وهو الآن كما كان استصحابا. وعلى أي حال فلا موضوع لهذا الخلاف بعد إنكار التخيير، لا داعي لمعرفة أنه تخيير ابتدائي أو استمراري. بخلاف ماذا؟ بخلاف التخيير في المسألة الفقهية، لا يوجد حكم معلق، يجري الاستصحاب. الأمر الثالث، لو التزمنا كأصل موضوعي أن روايات الترجيح تامة وروايات التخيير تامة، كيف نجمع بينهما؟ ذهب الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، صاحب الكفاية ذهب في كفايته تبعا لما ذكره الشيخ الأنصاري في الرسائل، إلى أن مقتضى الجام أننا نعمل بالتخيير ونحمل روايات الترجيح على الاستحباب، يعني يستحب الأخذ بما اشتهر بين الأصحاب، يستحب الأخذ بما وافق الكتاب وما خالف العامة، ما يحملها على اللزوم. إذن صاحب الكفاية رحمه الله يرى أن مقتضى الجام بين روايات التخيير وبين روايات الترجيح حمل المرجحات على الاستحباب. السيد الشهيد يناقش ولا يقبل هذا الكلام. قبل أن نذكر مناقشته البين الذي يذهب إليه، يقول نلتزم بالتخصيص والتقييد. روايات التخيير مطلقة وروايات الترجيح خاصة، خاصة بالرواية اللي فيها مرجح، الرواية اللي فيها مرجح موافقة الكتاب أو مخالفة العامة أو الشهرة. فيقول هكذا: نعمل بالتخيير إلا إذا وجد المرجح نعمل به. فيصير مقتضى الجامع بين روايات التخيير، روايات التخيير روايات الترجيح، حمل الخاص على العام والمطلق على المقيد. يصير الإطلاق والعموم جهات روايات التخيير وروايات الترجيح خاصة. يعني أنت مخير في العمل بين الروايتين إلا إذا وجد مرجح. أنت ملزم تأخذ بالرواية اللي فيها مرجح. واضح إن شاء الله. سين سؤال: لماذا لم يقبل السيد الشهيد جمع صعب الكفاية حمل روايات الترجيح على الاستحباب؟ يقول: إذا جاءنا أمر صلي مثلا، لاحظ ياي عندنا عبارتين: صلي صلاة العيدين، وجاءتنا رواية أخرى لا تجب صلاة العيدين، هنا نحمل صلي على الاستحباب. بقرينة لا تجب صلاة العيدين. اغتسل للجمعة، ظاهر الأمر الوجوب، لا يجب غسل الجمعة. طبعا مثلهم فيهم خلاف، البعض يرى وجوب غسل الجمعة كالكليني رحمه الله صاحب الكافي، والأكثر يرون وجوب صلاة العيدين عند الحضور، عند غياب المعصوم يرون الاستحباب. كلامنا الآن أصوليا وليس فقهيا. مقتضى الجام أن تحمل الأمر على الاستحباب، لكن أي أمر؟ الأمر المولوي. اغتسل ظاهره الوجوب، أمر مولوي وليس إرشادي. واضح ولا؟ صلي أمر مولوي. إذن يا أخي تحمل الفعل الأمر وتحمل الأوامر على الاستحباب فيما إذا كانت أوامر مولوية، لما إذا كانت أوامر إرشادية. هنا خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العامة فإن الرشد في خلافهم، خذ بما اشتهر بين أصحابك، هذا ليس أمر مولوي، هذا إرشاد، إرشاد إلى كيفية تشخيص الرواية الحجة. واضح ولا؟ ما هي الرواية الحجة إلا في أحد المرجحات إلا فيها أوثق أعدل، منه يجب أن تعمل بخبر الأعدل والأوثق. والأوامر الإرشادية لا تحمل على الاستحباب. أوامر إرشادية، إرشاد إلى نكتة عقلية، إرشاد إلى شرطية، إرشاد إلى مانعية، عدم المانعية. واضح ولا؟ الثالثة: إذا تمت روايات التخيير وروايات الترجيح المتقدمة فكيف يمكن التوفيق بينهما؟ فقد يقال والقال صاحب الكفاية، صفحة 444، وموجود أيضا فرائد الأصول للشيخ الأنصار الجزء الرابع صفحة 55. فقد يقال بحمل روايات الترجيح على الاستحباب، ونلاحظ على ذلك الأمر متى يحملون على الاستحباب؟ في الأوامر المولوية دون الأوامر الإرشادية، وموطن بحثنا المرجحات أوامرها إرشادية. ونلاحظ على ذلك أن الأمر في روايات الترجيح إرشادي للحجية وليست أوامر، وليس أمرا مولويا حتى يحمل على الاستحباب، فلا معنى لحمله على الاستحباب. واضح ولا؟ لأن الحمل على الاستحباب إنما يكون للأوامر المولوية دون الأوامر الإرشادية. بل المتعين الالتزام بتقييد روايات التخير، يعني روايات التخير مطلقة وروايات الترجيح مخصصة ومقيدة بحالة عدم وجود مرجح. يعني إذا وجد المرجح اعمل به، إن لم يوجد المرجح مخير، أو أنت مخير في الأخذ إذا لم يوجد مرجح. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة الآن شوي شوي نضيق البحث، متسلسل منطقيا البحث. أخبار العلاج هل تشمل التعارض المستقر وغير المستقر أو لا؟ أخبار العلاج خاصة بخصوص التعارض المستقر. أخبار العلاج يعني من تخير، لأن قسمين له أخبار العلاج، المجموعة الأولى روايات التخير والمجموعة الثانية روايات الترجيح. هذه يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ خذ بما اشتهر بين أصحابك، خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العامة، القول قول أعدلهما وأوثقهما إلى آخره. هل هذا الترجيح والتخيير خاص بالتعارض المستقر المستحكم أو لا؟ مطلق يشمل التعارض المستقر والتعارض غير المستقر، يعني يشمل موارد الجمع العرفين. إذا شمل موارد الجمع العرفين بعد ما عدنا حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وتقديم الحاكم على المحكوم، يصير حتى في الحاكم والمحكوم والمطلق والمقيد والعام والخاص تعمل المرجحات تأخذ بما وافق الكتاب. فإذا طلع العام موافق للكتاب والخاص مخالف للكتاب تعمل بالعام وتترك الخاص. واضح ولا؟ قد يقال الروايات مطلقة. إذا الروايات مطلقة، روايات العلاج مطلقة، يعني تشمل التعارض المستقر وغير المستقر، يعني تشمل حتى موارد الجمع العرفي. إذا شملت موارد الجمع العرفي بعد نلغي قواعد الجمع العرفي، يعني الشارع ردع عنها. لكن يوجد جوابا. الجواب الأول، قد يقال إن الروايات فيها قرينة على اختصاص روايات العلاج من تخيير أو ترجيح، اختصاصها بخصوص التعارض المستقر وعدم شمولها لموارد التعارض غير المستقر، ما تشمل قواعد الجمع العرفي لقرينة في الرواية. هذا الجواب الأول إلا ما يقبل السيد الشهيد. هذا القرينة هم حلوة. ظاهر الرواية أن السائل متحير، يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نعمل؟ فالسائل محتار والسائل واحد من العرف، والعرف في موارد الجمع العرفي لا يحتار، يعمل المخصصات والمقيدات، يحمل الخاص على العام على الخاص والمطلق على المقيد، ويقدم الحاكم على المحكوم. إذن من تحير السائل نستكشف أن السؤال عن خصوص موارد التعارض المستقر والمستحكم اللي يتحير فيه العرف العام، وليس السؤال عن موارد التعارض غير المستقر، ليس السؤال عن موارد الجمع العرفي. واضح ولا؟ وفيه أمر، هذا الجواب فيه أمر. الأمر الأول، ليست كل الروايات السائل يسأل، بعض الروايات الإمام ابتداء، كما في رواية عبد الله بن أبي عبد الرحمن الإمام قال إذا ورد عليكم حديثا، مو السائل سأل وكان محتار. الحيرة موجودة، موجودة في مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها، لكن ليست كل الروايات فيها حيرة. إذن هذا الجواب أخص من المدعى. واضح ولا؟ هذا الأمر أخص من المدعى، خاص بخصوص الروايات. المورد الثاني، وما يدريك أن السائل كزرارة وعمر بن حنظلة أراد أن يسأل عن دينه، يعني يقول إحنا في العرف هكذا نجمع، أنت ابن رسول الله علمنا جمعنا صح أو غلط، واضح ولا؟ فإذا حيرة السائل معقولة، حتى في موارد الجمع العرف حيرة معقولة، إن العرف هكذا يجمع، لكن ما أدري هذا الجمع العرفي أقره الدين أو لا، أنا أسألك يا ابن رسول الله. إذن الجواب الأول ليس بتاعه، الجواب الثاني دقيق ولطيف وظريف، نأخذ إن شاء الله، خلنا نطبق الآن هذه العبارة. الرابعة، أن أخبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي، يعني هل تشمل التعارض غير المستقام؟ قد يقال بإطلاق لسان الروايات المذكورة لتلك الموارد، يعني لموارد الجمع العرفي، يعني الروايات مطلقة تشمل التعارض المستقر والتعارض غير المستقر. إذن القدر المتيقن التعارض المستقر، إذن نريد نوسع الدائرة التعارض غير المستقر موارد الجمع العرفي، فتكون هذه الروايات رادعة بالإطلاق، تردع هذا بإطلاقها بسبب الإطلاق، تردع عما تقتضيه القاعدة العقلائية. ما هي القاعدة العقلائية؟ الجمع العرفي، فتكون الروايات رادعة عن الجمع العرفي. وقد يجاب، قال وقد يجاب لأنه يضعف هذا الجواب، بأن الظاهرة من أسئلة الرواة في أخبار العلاج كونهم، كون الرواة واقعين في الحيرة من قولين فبأيهما نعمل، بسبب التنافي الذي يجدونه بين الحديثين، مثل زرارة يقول يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما آخذ؟ زرارة يقول بأيهما آخذ؟ هو من البعيد أن يقع الراوي مثل زرارة بما هو إنسان عرفي، من البعيد أن يقع بما هو إنسان عرفي، يقع في التحير مع وجود جمع عرفي بين المتعارضين. قد يكون ما تحير عرفان لكنه أراد الحكم الشرعي فسأل، فهذه الحيرة قرينة معنوية تصرف ظواهر هذه الأخبار، أخبار العلاج، إلى موارد التعارض المستقر خاصة دون موارد التعارض غير المستقر، يعني دون موارد الجمع العرفي. والجواب، أولا الدليل أخص من المدعى، لأن هذا ناظر إلى الروايات اللي فيها سؤال، مثل رواية زرارة، واضح ولا؟ مرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة، ولكن روايات عبد الله بن أبي عبد الرحمن لا، ما فيها الإمام ابتداء، هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، زرارة وعمر بن حنظلة الجمع العرفي واضح عندهم، ربما سألوا عنه لمعرفة الحكم الشرعي، فتكون الروايات تردع عن الجمع العرفي. الجمع الثاني، لاحظ الدقة، لاحظ ياي، تحتاج فقط إلى تأمل. الروايات لم يرد فيها يأتي عنكم الخبر المخالف لكتاب الله، ما فيها هذا، يأتي عنكم الخبران المتعارضان، يأتي الحديثان، يرد الحديثان المتعارضان، يعني كل خبر من الأخبار واجد لشروط الحجية، اللي يمنعنا من العمل به معارضة حجية أخرى. إذن أولا لاحظ معي، الرواية افترضت أن الخبر الموافق للكتاب والمخالف للكتاب حجة في نفسه لولا المعارضة، واضح هذا الاستظهار أو لا؟ جيد. إذن يأتي عنكم الخبران المتعارضان، يعني كل منهما حجة في نفسه لولا المعارضة. الإمام يقول خذ بما وافق الكتاب ودع ما خالف الكتاب، يعني قبل المعارضة الموافق للكتاب حجة والمخالف للكتاب حجة. يلا لاحظ ياي، هذا معناه أن نوع المعارضة والمخالفة بين الخبرين يختلف عن نوع المعارضة والمخالفة بين ماذا؟ بين الخبر وبين القرآن، بين الخبر وبين الكتاب. إذن عندنا نوعين من المخالفة، نوع مخالفة الخبر للخبر، ونوع مخالفة الخبر للقرآن. واضح أو لا؟ يلا لاحظ الآن كيف منستنبط. سين سؤال: الرواية تفترض أن كلا الخبرين حجة لولا المعارضة. بنفسه حجة، يعني الخبر الموافق للكتاب حجة والخبر المخالف للكتاب حجة، بقطع النظر عن المعارضة. سين سؤال: أي خبر اللي يخالف الكتاب حجة؟ اللي يخالفه بنحو التعارض غير المستقر. أما إذا يخالف الكتاب بنحو التعارض المستقر ما تثبت إليه الحجية. إذن من قولنا إن الخبر المخالف للكتاب والموافق للكتاب حجة، يعني الخبر المخالف للكتاب بنحو التعارض غير المستقر. إذا صارت مخالفة الخبر للكتاب بنحو التعارض غير المستقر، يعني مخالفة الخبر للخبر بنحو التعارض المستقر، وهو المطلوب إثباته أن المراد بالتعارض هنا بين الخبرين التعارض بنحو الاستقرار، لا التعارض بنحو غير عدم الاستقرار. واضح ولا؟ أعيد وأكرر باختصار، أعيد وأكرر باختصار. أولا، روايات العلاج افترضت أن الخبر الموافق والمخالف حجة في نفسه لولا المعارضة. اثنين، الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه، يعني إذا كان يخالف الكتاب بنحو التعارض غير المستقر، وأما بنحو التعارض المستقر يسقط عن الحجية. ثلاثة، نحو المعارضة بين الخبر والخبر يختلف عن نحو المعارضة بين الخبر وبين الكتاب، فإذا كانت المعارضة بين الخبر والكتاب بنحو التعارض غير المستقر، إذن المخالفة بين الخبر والخبر الآخر بنحو التعارض المستقر، وهو المطلوب إثباته. هذا قرين في الرواية. إذن النقطة الرابعة، أخبار العلاج تختص بخصوص التعارض المستقر ولا تشمل التعارض غير المستقر، ما تشمل موارد الجمع العرفي. نقرأ هذا المقدار. والصحيح أن يقال، يعني بوجود قرينة أخرى، ما هي هذه القرينة؟ إن روايات العلاج بنفسها تتضمن قرينة تدل على عدم شمولها روايات العلاج لحالات الجمع العرفي، ما تشمل موارد التعارض غير المستقر. فإن الرواية الأولى عبد الله بن أبي عبد الرحمن من روايات الترجيح، هذه الرواية الأولى قد افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه، وبقطع النظر عن معارضته، عن معارضة الخبر المخالف للكتاب، بحديث آخر وهو الحديث الموافق للكتاب. من وين افترضت الحجية؟ من قوله يأتي عنكم الخبران المتعارضان فبأيهما نأخذ. الحيرة من وين؟ لأن اثنينهم حجة، اثنينهم حجة، هذا الذي أوجب الحيرة. ولذلك صار الإمام، لأن اثنينهم حجة، صار الإمام بصدد علاج التعارض بين خبرين متعارضين، أحدهما مخالف للكتاب لكن بنحو التعارض غير المستقر، والآخر موافق للكتاب، فتدل على أن الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض لكان حجة في نفسه، وهذا يعني أن المعارضة الملحوظة بين الخبرين هي بنحو التعارض المستقر، غير المخالفة المفترضة بين الخبر والآية فهي بنحو التعارض غير المستقر. وليس ذلك إلا لأن تلك المعارضة من التعارض المستقر، تلك المعارضة يعني بين الخبرين من التعارض المستقر، وتلك المخالفة من التعارض هنا في هذه نسخة سيد علي مطر ساقطة غير المستقر، موجود عندكم غير المستقل. وتلك المخالفة يعني بين الخبر والآية من التعارض غير المستقل. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة والأخيرة، لاحظ كيف نضيق فم الركيها. أولا قلنا، لاحظ معي، روايات العلاج هل تختص بالتعارض المستقر أو تشمل الأعم من التعارض المستقر وغير المستقر؟ الجواب أجبنا في النقطة الرابعة، روايات العلاج مختصة بخصوص التعارض المستقر ولا تشمل التعارض غير المستقر. سين سؤال، لاحظ النقطة الخامسة، هذا التعارض المستقر إليه نسبتين، نسبة التباين ونسبة العموم والخصوص من وجه. هنا روايات العلاج هل تختص بخصوص نسبة التباين أو لا تشمل الأعام، نسبة التباين ونسبة العموم والخصوص من وجه؟ واضح إن شاء الله. السيد الشهيد يرى الإطلاق، يعني روايات العلاج تشمل الأعام، تشمل نسبة التباين ونسبة العموم والخصوص من وجه. واضح ولا؟ الميرزا النائني يفصل، يقول بالنسبة إلى التباين هذا مسلم، لكن بالنسبة إلى نسبة العموم والخصوص من وجه يوجد تفصيل بين المرجحات السندية اللي هي الأوثقية الأعدلية وبين المرجحات المضمونية، موافقة الكتاب مخالفة العامة. يقول بالنسبة إلى المرجحات المضمونية أخبار العلاج كما تشمل نسبة التباين تشمل أيضا نسبة العموم والخصوص من وجه، لكن بالنسبة إلى المرجحات الصدورية المرجحات السندية أخبار العلاج تختص بخصوص نسبة التباين وما تشمل نسبة العموم والخصوص من وجه. لماذا؟ لأن السند غير قابل للتفكيك، مضمون الخبر قابل للتفكيك لكن السند غير قابل للتفكيك. أريد أعيد وأكرر وألخص حتى نتعمق أكثر. في النقطة الرابعة ماذا درسنا؟ ماذا أخذنا؟ أخذنا أن أخبار العلاج تختص بالتعارض المستقر وما تشمل التعارض غير المستقر، ما تشمل أخبار العلاج أخرجناها. النقطة الخامسة، بناء على ذلك التعارض المستقر له نسبتان، التباين والعموم من وجه، فهل أخبار العلاج تشمل كلا النسبتين في جميع المرجحات؟ السيد الشهيد يقول نعم، في المرجحات السندية وفي المرجحات المضمونية، سواء كانت النسبة تباين أو عموم وخصوص من وجه نعمل المرجحات وتجري أخبار العلاج. الميرزا النايني يقول لا، بالنسبة إلى المرجحات المضمونية مثل العمل بما اشتهر بين الأصحاب، العمل بما وافق الكتاب، العمل بما خالف العامة، نعمة تجري روايات العلاج في نسبة التباين ونسبة العموم والخصوص من وجه، الإطلاق يثبت هنا. لكن في خصوص المرجحات السندية، لأن السند غير قابل للتفكيك، في المرجحات السندية هذه تجري المرجحات في خصوص نسبة التباين ولا تجري في نسبة العموم والخصوص من وين؟ لماذا؟ يلا لاحظي لماذا؟ يلا لاحظ التفصيل الآن دليلا ورد. لأنه في نسبة العموم والخصوص من وين عندنا مادة اجتماع ومادة افتراق. واضح ولا؟ أنت ماذا تلتزم بسقوط الحجية عند المعارضة؟ تلتزم بسقوط الحجية في مادة الاجتماع والافتراق معا، أو لا تلتزم بسقوط الحجية في خصوص مادة الاجتماع دون مادة الافتراق، احتمالان لا ثالث لهما. الشق الأول، إن التزمت بسقوط الحجية مطلقا يعني في مادة الاجتماع ومادة الافتراق، قلنا سقوط الحجية في مادة الاجتماع معقول للمعارضة والاجتماع، أما سقوط الحجية في مادة الافتراق هذا بلا موجب بلا مقتضي، واضح أو لا؟ وإن قلت لا تسقط الحجية في خصوص مادة الاجتماع دون مادة الافتراق، هذا يلزم منا تقييد السند، تقول سند الرواية حجة في خصوص مادة الافتراق وليس، وسند الرواية ليس بحجة في مادة الاجتماع، هذا يلزم منا التفكيك في السند وهو غير معقول، وياي لو لا. جوابه قد تقدم فيما سبق، يعقل التفكيك في السند، فلا مانع من الالتزام بأن السند حجة في مادة الافتراق وليس بحجة في مادة الاجتماع، إذن الصحيح القول بالإطلاق، الروايات روايات العلاج مطلقة كما تشمل نسبة التباين تشمل نسبة العموم والخصوص من وجه، خلافا للميرزا النعيني. ونقول بسقوط الحجية في خصوص مادة الاجتماع وبقاء الحجية في مادة الافتراق، واضح إن شاء الله. الخامسة، أن أخبار العلاج هل تشمل موارد التعارض المستقر غير المستوعب، يعني نسبة العموم والخصوص من وجه، التعارض المستوعب نسبة التباين، كحالات التعارض بين العامين من وجه، يعني في مقابل التعارض المستوعب وهو نسبة التباين، أو لا أو ما تشمل، يعني روايات العلاج مختصة بخصوص التعارض المستقر المستوعب نسبة التباين، ولا تشمل التعارض المستقر غير المستوعب نسبة العامين من وجه. وقد نقل عن المحقق النعيني قدس سره الناقل المحقق الكاظمي في فوائد الأصول الجزء الرابع صفحة 792، وبعد السيد أبو القاسم الكوكبي في تقريره للدورة الأولى للسيد الخوئي مباني الاستنباط الجزء الأول صفحة 498، لم يطبع للجزء الأول أيضا مباني الاستنباط، أحد المراجع رحمة الله عليه السيد أبو القاسم الكوكبي من تبريز. وقد نقل عن المحقق النعيني قدس سره، ماذا شفتونا لولا السيد الكوكبي رحمه الله. وقد نقل عن المحقق النعيني قدس سره الجواب على ذلك بالتفصيل، على ذلك أنه يشمل المستوعب أو لا يشمل، يقول في المستوعب هذا قدر متيقن، غير المستوعب يشمله في خصوص المرجحات المضمونية دون المرجحات السندية، بالتفصيل بين المرجحات التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ السند وتسمى بالمرجحات السندية كالترجيح بالأوثقية والتفصيل بين المرجحات المضمونية التي ترجع إلى الترجيح بلحاظ المضمون كالترجيح بموافقة الكتاب. فاختار رحمه الله الميرزا النعيني أن المرجحات السندية لا تشمل الفرض المذكور، أي فرض المذكور العامين من وجه، يعني التعارض غير المستوعب ما تشمله. لماذا؟ لأن تطبيقها يعني تطبيق المرجحات السندية إن كان على نحو يؤدي إلى سقوط أحد العامين من وجه رأسا، يعني ماذا رأسا؟ يعني في مادة الاجتماع والافتراق معا بالكلية، هنا هذا بلا موجب، مادة الاجتماع تسقط، مقتضى السقوط موجود الاجتماع، أما مادة الافتراق لا معنى لسقوطها. يقول فهو بلا موجب، يعني سقوط أحد العام من وجه رأسا في مادة الاجتماع والافتراق بلا موجب، يعني بلا مقتضي، لأن المقتضي للسقوط موجود في خصوص مادة الاجتماع دون مادة الافتراق، لأنه لا مسوغة لا مجوزة لإسقاطه، لإسقاط حجية العام من وجه في مادة الافتراق، لإسقاط حجية الخبر في مادة الافتراق مع عدم التعارض، لا معارضة في مادة الافتراء. نعم يوجد معارض في مادة الاجتماع، مقتضى السقوط موجود في الاجتماع دون في مادة الافتراء، دون مادة الافتراء. وإن كان على نحو يحافظ فيه، يعني هذه وإن كان في مقابل ماذا؟ أحسن، لأن تطبيقها إن كان على نحو يؤدي إلى إسقاط أحد العام من وين، وإن كان على نحو يحافظ فيه على مادتي الافتراق للعام، يعني تسقط الحجية في خصوص مادة الاجتماع دون مادة الافتراق، فهو مستحيل. لماذا مستحيل أن تسقط حجية السند في مادة الاجتماع دون مادة الافتراق؟ يقول لأنه يستلزم التبعيض في السند الواحد، يعني السند الواحد يكون حجة في مادة الافتراق وليس بحجة في مادة الاجتماع. وقد تقدم أن هذا ممكن بقبول العام في مادة الافتراق ورفضه في مادة، يعني ورفض العام في مادة الاجتماع بقبول العام في مادة الافتراق، يعني يكون الخبر العام من واج حجة في مادة الافتراق، ورفض العام يعني وليس بحجة، لا يكون العام حجة في مادة الاجتماع مع أن سنده واحد. جواب، هذا معقول وقد تقدم. وأما المرجحات المضمونية فبالإمكان إعمالها في مادة الاجتماع فقط دون مادة الافتراق، ولا يلزم محذور. هذا ما أردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة. وبذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة التي ينتهي الطالب بدراستها من السطور ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج. عن السيد الشهيد يرى أن من يدرس الحلقة مؤهل لدراسة البحث الخارج. وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء من الحلقة الثالثة بعد الفراغ من الجزء الأول منها، ووقع الفراغ منه بحول الله تعالى وعونه في اليوم 13 من شهر ذي القعدة من سنة 1397 هجرية قمرية. فنسأله سبحانه الذي يسر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه وينفعنا به يوم لا ينفع مال ولا بنون، ويعمر قلوبنا بذكره وحبه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين. نقول نختم هذا البحث ولله الحمد، نختم الحلقة الثالثة اليوم ختام الجزء الثاني من الحلقة الثالثة اليوم الثلاثاء، شنو التاريخ؟ 16 شعبان 1437 هجرية قمرية، 4/3 له خرداد 1395 هجرية شمسية، 24/5 2016 ميلادية. نسأل الله حسن العاقبة والخاتمة، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن يجعل ما بذلناه طوال كم حين أخذناها، ثلاث سنوات ونصف ما شاء الله، أن يجعل أعمالنا طوال ثلاث سنوات ونصف في تدريس هذه الحلقة خالصة لوجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.